واقف في طابور شؤون الطلبة الساعة 12 الظهر، والشمس ضاربة في الشباك الحديد اللي عليه تراب من أيام الحملة الفرنسية، وريحة المكان ميكس غريب ما بين ورق دشت مكمكم وريحة شربات دفعة أولى حقوق وسندوتشات الفول بالزيت الحار اللي في إيد أستاذ مدحت موظف شؤون الطلبة. وبتوصل للشباك بعد ساعتين في الطابور، وبتطلع الكارنيه اللي ملامحك فيه شبه مسجلين الخطر في اسم المطرية، والمحفظة الجلد الصناعي اللي جايبها من العتبة ب15 جنيه، وتدفع وتستلم الوصل، الورقة الصفراء اللي شبه ورق البفرة دي. وبتبدأ تفك شفرة الطلاسم اللي مكتوب عليها بحبر باهت رسم استهلاك بلاط، دفعة مجهود حربي من أيام الهكسوس، وتطوير منشآت اللي هو غالبا تمن الجردل البلاستيك اللي محطوط تحت التكييف اللي بينقط في الطرقة بقاله ترمين ده، لحد ما عينك تخبط في البند اللي عامل فيها ستيف جوبز وسط سوق الجمعة. بند شيك كده تحسه محطوط غلطة مطبعية ولا حاجة. قال لك 10 جنيه لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. ساعتها بتجيلك رعشة الإيجيبشن دريم، وبتسبل عينيك، وبتحس إنك الممول الرسمي لنهضة مصر الحديثة. بتقول أكيد الفلوس دي رايحة لحمادة أينشتاين اللي قاعد في البدروم بيخترع عربية بتمشي بعصير القصب، أو هتتصرف على إنشاء مفاعل نووي في إمبابة ينافس مفاعل تشيرنوبل بس على أضيق شوي، أو إننا هنحول سطح الكلية لمركز أبحاث فضائية بنرصد فيه حركة الكواكب والنجوم وتكاتك الوراق. بتدفع وإنت في قمة الرضا، وبتروح وإنت بتحلم باليوم اللي هتبيع فيه اختراعك الكلسون الذكي للمستثمرين بتوع شارك تانك. وتمر الليالي وإنت قاعد ببجامة كاستور عليها بقعة زيت من 2015، بتحاول تفك طلاسم منهج كتبه دكتور قرر ينتقم من البشرية. فتقول أفصل شوي وافتح التلفزيون، تلاقي في وشك مسلسل جديد بيقوله مكسر الدنيا اسمه ميدترم. التتر بيبدأ أغنية راب روشة، لقطات سريعة لممثلين شكلهم نظيف قوي واسنانهم بيضة بشكل مستفز، والجامعة بتاعتهم أنظف من مستشفى السلام الدولي، وكل مشاكلهم مين هيقعد جنب مين في المدرج المكيف. وفجأة تلمح شعار الوزارة منور وبيقول لك برعاية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. نعم لا مؤاخذة، بس ثانية واحدة كده عشان أفهم، يعني الصندوق اللي أنا دافع له إتاوة الابتكار من مصروفي راح دفع الفلوس دي عشان ينتج مسلسل؟ يعني أنا دفع إتاوة عشان نطلع باحث يكتشف بديل للبنزين من قشر البطيخ، تقوم أنتوا واخدين فلوسي عاملين بها مسلسل؟ دي مش نكتة، ده الواقع اللي عايشينه بالفعل. من فترة بسيطة كانت السوشيال ميديا مقلوبة، والكل بيحتفل بمليار مشاهدة لمسلسل درامي، مسلسل اتعمل بفلوسك انت، بفلوس الطالب اللي مش لاقي خامات يكمل بها مشروع تخرجه. اللحظة دي مش مجرد نجاح فني، لا دي لحظة بتورينا ازاي المنظومة بتقرر فجأة تغير جلدها، وبدل ما تكون راعية العلم بتقرر تبقى منتجة للدراما. اللحظة اللي بنشوف فيها صندوق المفروض انه معمول عشان يحمي عقول البلد بتحول لمنتج فني بينافس في سوق الاعلانات والترندات. عشان نفهم احنا ازاي وصلنا للنقطة دي محتاجين نرجع الشريط من اوله، ليوم ما اتكتب العقد بيننا وبين الدولة. في يناير 2019 البرلمان المصري أقر القانون رقم 1 لسنة 2019 بتاع الصندوق ده، واللي المادة الثانية فيه كانت واضحة تمام. قال لك هدف الصندوق هو دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. الكلام هنا علمي بحت، يعني ما فيش فيه أي مساحة للتأويل الأدبي. القانون ما قالش دعم المواهب التمثيلية، ولا قال تمويل الدراما الاجتماعية، ولا حتى جاب سيرة القوة الناعمة. كان عقد صريح، انتوا تدفعوا واحنا نطلع نوابغ ومخترعين. فكنا متخيلين اننا بنعمل نسخة مصرية من مؤسسة العلوم الوطنية الامريكية، كيان بيصرف على البحث العلمي الجاد اللي له اثر ملموس على حياتنا. لكن يبدو ان في حد قرر يقرأ القانون ده بنظرة تانية خالص، حد شاف ان كلمة ابتكار دي واسعة شوي، فممكن نمدها لغاية ما تشمل ابتكار حبكات درامية. ومن هنا بدأت القصة تاخد منحنى تاني. بعد القانون ده بسنة، وتحديدا في 2020، ما كانت الحال بدأت تشتغل. فرضوا رسم سنوي قيمته 10 جنيه على كل طالب في الجامعات الحكومية والمعاهد. 10 جنيه ممكن تبان لك يعني رقم تافه، لكن لما تضربها في 3 مليون طالب الرقم بيتحول لملايين. ده غير المنجم الحقيقي بقى الجامعات الخاصة والأهلية، كل جامعة جديدة بتفتح بتدفع 5% من موازنتها التأسيسية للصندوق، وكل طالب بيدخلها بيدفع 2% من مصاريفه سنويا للصندوق. فانت متخيل احنا بنتكلم في فلوس قد ايه؟ حنفيه فلوس مفتوحه على الصندوق ده. البلد قلبت فجاه هايبر ماركت كبير للجامعات الاهليه والخاصه، الجلاله والملك سلمان والعالمين وغيرها كتير، منتجعات تعليميه بيوزعوا فيها شهادات بفيونكا. كل طوبه بتتحط في الجامعات دي كان بيقابلها شيك بيدخل حساب الصندوق. فالمفروض يعني بمنطق حسابي بحت إننا نكون غرقانين في منح الماجستير والدكتوراه، المفروض نكون بنفتح معمل مركزي عالمي في كل محافظة، المفروض إن الباحث اللي كان بيسافر بره عشان مش لاقي جهاز طرد مركزي يشتغل عليه بقى قادر دلوقتي يلاقي الجهاز ده عنده في المعمل. لكن الواقع كان حاجة تانية خالص. الصندوق بكل المليارات اللي دخلته دي أعلن عن 45 منحة دراسية بس للعام الجامعي 2025-2026، 45 طالب من وسط 3 مليون. يعني لو حاولت تقسم 45 دول على 3 مليون الآلة الحاسبة هتشتمك، لأن النسبة تقريبا صفر على الشمال، نفس نسبة حبات الكاجو في كيس المكسرات المشكل الرخيص اللي بيجيبه من المقلة اللي تحت السلم. طب بقيت الفلوس راحت فين؟ الفلوس دي دورتها مشيت ازاي؟ الإجابة ظهرت على شاشة التلفزيون في مسلسل متر، عمل درامي ضخم إنتاج فخم، نجوم شباب زي ياسمين العبد وجلا هشام، وتصوير سينمائي عالي. المسلسل ده اتقدم للناس بختم النسر، تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وزير التعليم العالي بنفسه طلع وصرح إن البرامج دي بتتعامل بالتعاون مع المتحدة. وهنا لازم نقف عشان نفصص المشهد ده، لأن فيه تفاصيل صغيرة بتداري وراها كوارث كبيرة. المسلسل ده بيحكي عن إيه؟ هل بيحكي عن قصة كفاح عالمة مصرية قدرت تسجل براءة اختراع رغم الظروف؟ هل بيحكي عن فريق بحثي بيحاول يحل مشكلة نقص المياه؟ لا يا سيدي، المسلسل بيحكي عن مجموعة طلاب من الإيجيبتيين البيض في جامعة خاصة بيعملوا جلسات علاج نفسي أونلاين، وفي تطبيق موبايل بيكشف أسرارهم، وقصص حب وخيانة ومشاكل أسرية، دراما اجتماعية بحتة معمول عشان تسلي الناس وتجيب إعلانات، وما لهمش أي علاقة من قريب أو بعيد بالبحث العلمي أو الابتكار التقني. الطالب المسكين اللي كان رسم سيناريو في خياله إن العشرة جنيه دي هتروح تطور السيستم الإلكتروني بتاع الكلية اللي بيقع لو دخل عليه ثلاثة في نفس الوقت كأنه تخض، أو تحل أزمة النت اللي بتخليه لازق في حيطة مبنى الشؤون زي البورصة عشان يلقط إشارة من مكتب العميد. لكن الطالب اكتشف إن فلوسه راحت عشان تدفع أجر الميك أب أرتست اللي بتظبط الهالات السودة الفيك تحت عين ياسمين العبد، اللي هي بتجيلك لما تسهر تذاكر في ستاربكس التجمع، مش السواد اللي بيجي من ركوب ميكروباص المنيب في عز الظهر والشمس بتبقى ضربة في قفاك، وعشان تدفع أجر زياد زازة عشان يجي يهز راسه ويقول يا زميلي 15 مرة في الدقيقة في محاولة يائسة لربط التعليم بالترند عشان المسلسل يبيع ويجيب إعلانات. وهنا بقى نيجي للحفرة اللي واقع فيها صناع العمل وهم مش واخدين بالهم، أو يمكن كان قصدي الكاستنج والبعد الطبقي. المسلسل المفروض إنه بيحكي عن نوابغ مصر، عن الشباب اللي شايلين هم العلم والابتكار، بس لما تيجي تبص على الوجوه اللي اختاروها عشان تمثل الدور ده هتلاقي انفصال تام عن الواقع. وجوه أغلبها مرتبط بدراما الكومباوندات، يعني اختيار الممثلين ده ما كانش عشوائي، ده كان فيه كاستنج دايركتور محترف، يعني الاختيار تم بمعايير السوق، معايير الجاذبية، معايير مين اللي شكله كول ويليق على الشاشة. الرسالة اللي بتوصل من الاختيارات دي لأي شاب قاعد في قرية في الصعيد ولا الدلتا، شاب عبقري بس ظروفه على قده، الرسالة اللي بتوصل هي رسالة إقصاء واضحة وصريحة، إن الابتكار ده مش ليك يا حبيبي، الابتكار ده للناس اللي شكلهم كده، اللي لبسهم كده، اللي بيتكلموا إنجليزي كده. الصورة اللي المسلسل بيصدرها عن المبتكر المصري هي صورة متلمعة، متفلترة، مستوردة، مبتكر شبه بتاع سيليكون فالي، مش شبه بتوع جامعة المنيا ولا جامعة أسيوط. والمبتكر في ميدترم بيعاني من مشاكل نفسية وجودية وعلاقات عاطفية معقدة، ما بيعانيش إنه مش لاقي مواصلات توديك كلية أو إنه مش عارف يدفع مصاريف الكتب. الفجوة دي بتخلق حالة من الاغتراب. الطالب الحقيقي بيتفرج على المسلسل ويحس إنه بيتفرج على كوكب تاني، فلوسه اتصرفت عشان تنتج صورة هو مش موجود فيها أصلا. وعشان الصورة تكمل محتاجين نبص على الطرف التاني في المعادلة، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ودي طبعا مش مجرد شركة إنتاج، دي الغول اللي واكل السوق كله. عشان نفهم اللعبة خلونا يعني نسيبنا شوية من فكرة هو المسلسل حلو ولا وحش، مش دي قضيتنا، ونبص على خريطة القوة. محتاجين نمشي وراء مسار الفلوس، لأن الفلوس عمرها ما بتكذب وعمرها ما بتمشي في سكة عشوائي، الفلوس دايما عارفة هي رايحة فين وجيب مين اللي مفتوح عشان يستقبلها. الرحلة بتبدأ من جيب الطالب، بتعدي على خزنة الجامعة، بتوصل لحساب صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وهنا بيحصل التحول السحري. الفلوس دي بتخرج من الصندوق وبتروح لكيان واحد محدد، كيان مفيش غيره في المشهد، الشركة المتحدة اللي هي إمبراطورية كاملة، كيان بيسيطر على ما يقارب 90% من سوق الإعلام الخاص في مصر، عندها أكثر من 40 شركة تابعة ليها بتغطي كل حاجة عينك ممكن تقع عليها، قنوات تلفزيونية زي أون ودي أم سي وسي بي سي والحياة، منصات رقمية زي واتشت، شركات إنتاج درامي زي سينرجي، وكالات إعلانية وجرائد ومواقع زي اليوم السابع والوطن والدستور. ليه التفصيلة دي مهمة؟ لأن لما صندوق حكومي علمي يقرر يمول مسلسل فيختار الشريك ده تحديدا، الفلوس بتخرج من جيب الطالب الغلبان أول ما تقدر، تدخل الصندوق، ومن الصندوق تروح للشركة المتحدة عشان تنتج المسلسل، وبعدين المسلسل يتعرض على قنوات المتحدة وعلى منصة واتشة المملوكة للمتحدة، والإعلان اللي بتيجي على المسلسل بتروح للمتحدة، والاشتراكات اللي بتدفع عشان الناس تتفرج على المنصة بتروح للمتحدة. دايرة مقفولة الفلوس بتلف فيها وترجع لنفس الجيب الكبير اللي هو مش جيب الطالب ولا جيب الباحث. دي عملية بيسموها في الاقتصاد السياسي إعادة التوزيع العكسية، بتاخد من اللي تحت الطلاب وأهليهم عشان تدي للي فوق، الكيانات الاحتكارية الضخمة. الطالب بيدفع ضريبة مخفية ما بيخدش قصادها أي خدمات، والجامعات بتحصل الفلوس وهي ساكتة لأنها مجبرة، والصندوق بيصرف من غير ما حد يحاسبه، والشركة المتحدة بتستلم منتج جاهز مدفوع تمن مقدما وبتحقق منه أرباح. فإحنا هنا مش قدام شراكة بين طرفين متكافئين في السوق، إحنا قدام علاقة بين الدولة كممول والدولة كمنتج إعلامي. يعني بالبلدي كده، الفلوس بتخرج من الجيب اليمين للدولة، الصندوق الممول من الطلاب، عشان تدخل الجيب الشمال للدولة، الشركة الإعلامية، وفي النص في ملايين بتتحرق عشان تطلع لنا صورة. والأخطر من كده هو وضع الاحتكار. قانون تنظيم الصحافة والإعلام فيه شرط غريب جدا، إن المنصات الرقمية لازم تكون مملوكة لشركات تابعة للدولة. الشرط ده قفل الباب بالضبة والمفتاح قدام أي منافسة حقيقية في سوق البث الرقمي. يعني منصة واتشت اللي عرضت المسلسل هي اللاعب الوحيد في الملعب، لأن الملعب متصمم عشانها هي بس. فلما الصندوق يوجه أمواله لإنتاج مسلسل يتعرض حصريا على المنصة دي، فهو كده بيدعم الاحتكار بأموال عامة، فلوس الطلبة. مفيش هنا أي كلام عن كفاءة السوق أو أفضل عرض مالي، لأن مفيش سوق أصلا، في توجيه وأمر مباشر. تعالوا بقى ندخل على المنطقة الرمادية اللي بتخلي المحاسبين يشدوا شعره، دورة الأرباح. المسلسل ده المفروض إنه منتج تجاري، يعني له إيرادات، وإنه اتعرض على قنوات فضائية بتذيع إعلانات بالملايين، واتعرض على منصة باشتراكات مدفوعة. فيا ترى بقى الفلوس اللي كسبها المسلسل ده راحت فين؟ عندنا سيناريوهين والاتنين أنيل من بعض. السيناريو الأولاني إن الصندوق كان مجرد راعي، يعني دفع تكلفة الإنتاج أو جزء كبير منها في مقابل إن اسمه يتحط على التتر وإن المسلسل يتعمل. في الحالة دي الصندوق حرق فلوس الطلاب، دفعها وما خدش أي عائد مادي، العائد كله إعلانات واشتراكات صب في خزنة الشركة المتحدة. ده اسمه في العرف المالي تبديد لمال عام، لأنك بتدعم كيان ربحي ضخم بفلوس مخصصة للبحث العلمي. السيناريو الثاني إن الصندوق كان شريك في الإنتاج، يعني دفع بنية إنه ياخد من الأرباح، وهنا الكارثة بتبقى قانونية وأخلاقية. هل قانون إنشاء الصندوق بيسمح له إنه يضارب بفلوس الطلاب في سوق الإنتاج الفني؟ سوق دراما سوق عالي المخاطر، يعني ممكن المسلسل ينجح وممكن يفشل. هل من حق مجلس إدارة الصندوق إنه ياخد الريسك ده أو المخاطرة دي بفلوس المفروض إنها تروح لمنح ومعامل؟ ولو افترضنا جدلا إن ده مسموح، فين التقرير اللي بيقول الصندوق كسب كذا من مسلسل متر؟ الغياب التام للأرقام بيقول إن الاحتمال الأكبر هو السيناريو الأول، الدفع مقابل الظهور. الصندوق دفع عشان يشتري اللقطة، والقصة دي ما بدأتش بمسلسل متر فجأة كده، ده كان فيه بروفا قبلها، خطوة مهادة الطريق للي بيحصل دلوقتي. في 2024 الصندوق دخل في شراكة مع نفس الشركة المتحدة في برنامج مسابقات اسمه جين زي. وقتها تم رصد ميزانية ضخمة 100 مليون جنيه للمسابقة دي. الرقم ده رقم فلكي في ميزانيات البحث العلمي الطلابي. عارف ال 100 مليون دول يعملوا ايه لو في نية حقيقية للإنفاق على العلم؟ ممكن نجهز 15 معمل بيولوجي وجيني على أعلى مستوى في جامعات الصعيد، اللي الطلاب فيها بيشرحوا ضفادع بلاستيك، والمعيد بيشرح لهم تجربة نظري عشان المحاليل خلصانة من سنة 90. ممكن نمول 500 منحة ماجستير ودكتوراه لطلبة نوابغ مش لاقين 8 طباعة الرسالة وبيشحتوا عشان يكملوا البحث بتاعهم، أو بيضطروا يشتغلوا في كول سنتر عشان يصرفوا على البحث اللي المفروض إن الدولة تموله. ممكن نشتري خامات ومعدات لألف مشروع تخرج لطلاب هندسة وعلوم اللي بيضطروا يبيعوا ذهب أمهاتهم عشان يجيبوا مطور ولا سنسور للمشاريع بتاعتهم، وفي الآخر المشروع بيترمي في المخزن عشان ما فيش حد يتبنى. ممكن نصلح الحمامات اللي في كليات علوم اللي بقت شبه لوكيشن أفلام الرعب، وده في حد ذاته إنجاز علمي عظيم للحفاظ على صحة النوابغ من الفشل الكلوي. فالمبلغ الفلكي ده بقى اتصرف على إيه؟ هل اتوزع كمنح بحثية؟ لا، اتصرف على إنتاج مسابقة تلفزيونية، يعني ديكورات مبهرة كأننا في استوديو ستار أكاديمي بس النسخة العلمية، وإضاءات ليزر وشاشات عملاقة ولجان تحكيم من شخصيات عامة ونجوم مجتمع نصهم ملوش أي علاقة لا بالعلم ولا بالبزنس الحقيقي، وكاميرات درون بتصور الطلبة وهم داخلين القاعة كأنهم رايحين يحرروا القدس أو رايحين يستلموا جائزة نوبل. اتحول الابتكار في مصر لرياليتي شو. الطالب المبتكر ما بقاش مطلوب منه يقدم بحث علمي رصين ومحكم وتجارب معملية دقيقة، لا، بقى مطلوب منه يعمل برزنتيشن يبهر اللجنة في 3 دقايق، ويكون لابس بدلة سليم فيت ومسبسب شعره كأنه لسه خارج من إعلان كريم فرد، وواقف بيبتسم ابتسامة واحد من إيجيبت وهو بيشرح للويتر الفرق بين اللاتيه والفلات وايت، وعمال يرزع بقى مصطلحات زي سكيلابيليتي وإيكو سيستم وأجايل وديسربتيف بلكنة واحد واخد كورس إنجليزي في الجامعة الأمريكية فرع الطلبية عشان يبهر طنط فيفي اللي قاعدة في اللجنة مش فاهمة هو بيقول إيه أصلا. إحنا هنا حولنا العلم من قيمة بحثية مقدسة لقيمة استعراضية سوقية، بقينا بنعبد رائد الأعمال وبنحتقر العالم. الطالب اللي قاعد في معمل كيمياء متهالك في جامعة المنصورة بيشم أبخرة سامة عشان يطور مركب دوائي جديد، وهدومه مبهدلة من الشغل ولابس نظارة كعب كوباية، ده ملوش مكان في الصورة دي، ما ينفعش وجه، ده مناسب جدا للراديو بس برضو مش عاوزينه، لكن التلفزيون والسوشيال ميديا لا، ما يجيبش ريتش ده معانا، ما يعملش ترند. انما الطالب اللي عامل ابلكيشن توصيل شاي بلبن او منصة تأجير عجل، ده نجم، ده بطل، ده اللي نصرف عليه ملايين عشان نطلعه في التلفزيون ونقول شوفوا شباب مصر الواعد. 100 مليون جنيه اتوجهت لمسابقة بتتعرض في التلفزيون بإنتاج ضخم عشان تدعم الشركات الناشئة. الفكرة يعني نظريا كده في حد ذاتها ماشي مقبولة، ريادة أعمال وبتاع، بس التنفيذ كرس لمبدأ خطير، ربط التمويل العلمي بالشو الإعلامي. عشان تاخد تمويل لازم تطلع في التلفزيون، لازم تبقى جزء من المنظومة الإعلامية، والمسلسل بقى جه عشان يكمل الصورة دي ويقفل الدايرة. وهنا بيظهر اسم مهم جدا في المعادلة دي، الإعلامي أحمد فايق. الراجل ده هو المنتج المنفذ للمسلسل، وهو رئيس قطاع البرامج في الشركة المتحدة، وفي نفس الوقت بيظهر كمتحدث ومروج لأنشطة الصندوق في البرامج بتاعته. تداخل للأدوار وتعارض المصالح ده بيخلي الخطوط سايحة على بعضها. هو بيمثل مين بالظبط؟ الشركة اللي عاوزة تكسب وتنتج محتوى، ولا الصندوق اللي عاوز يدعم المبتكرين، ولا الإعلام اللي المفروض يراقب؟ لما الشخص الواحد يلعب كل الأدوار دي الرقابة بتموت، والبزنس بيتلخبط على الرسالة، والنتيجة بتبقى مسلسل ممول من جيب الطالب بيخدم مصلحة الشركة. والمشكلة إن النجاح الجماهيري للمسلسل ده بيستخدم كمخدر، كل ما حد يسأل ويقول فلوسنا بتروح فين، الرد الجاهز بيبقى إيه ده، مش شايف المسلسل كسر الدنيا إزاي؟ المسلسل حقق مليار مشاهدة، الشباب حبوه. وكأن اللايكات والفوز هم العملة اللي بنقيم بيها جدول الإنفاق العام. النجاح ده بيبقى عامل زي الدخان اللي بيعمي الناس عن الجريمة الأصلية، جريمة هدر الموارد وتبديد المال العام. محدش بيسأل مليار مشاهدة بس كام بحث اتنشر في مجلة علمية محترمة، الأرقام دي بتختفي وبيبقى الصوت الوحيد المسموع هو صوت الهتاف والتسقيف. المسلسل نجح جماهيريا، ونجاحه ده هو اللي بيخلينا نخاف، لأن النجاح في المنظومة دي بيغري بالتكرار. لو الموضوع عدى المرة دي من غير حساب يبقى استنوا ميد ترم الجزء الثاني وميد ترم الجزء الثالث، ويبقى اتحولنا رسميا من دولة بتطمح إنها تكون منتجة للمعرفة لدولة بتستهلك حواديت وحكايات عن المعرفة. الخطر مش في مسلسل واحد، الخطر في إن ده يكون منهج مستمر. لما العرف يبقى إن فلوس البحث العلمي ممكن تتصرف على الدراما، يبقى احنا فتحنا باب مش هيتقفل. ده اللي بيسموه مسرحة الابتكار، اللي هو لما المؤسسة تحب تاخد اللقطة بتاعت انها بتدعم العلم فتقوم تعمل مؤتمرات وتدي جوائز وتنتج مسلسلات، بس تيجي تدور على المحصلة النهائية على الدعم الحقيقي تلاقي سراب. الدولة عاوزة تظهر بمظهر راعي العلم، بس العلم نفسه لا، العلم الحقيقي ده وجع قلبه مصاريف وعاوز نفس طويل. بذمتك مين اللي فاضي يصور دكتور عبد السميع وهو بيحط اطرف عين فار تجارب بقاله 7 سنين؟ ده مش انستجرام ابو الخالص اللي بتوع ايجيبت. فالحل السحري ايه؟ نعمل براندنج للتعليم، نجيب مودلز لابسين بلطو ابيض ونعمل تمثيليه هابطه ونقنع الناس اننا وصلنا للمريخ واحنا لسه بندور على مكان في ميكروباص الجيزه. وده بيرجعنا لفكره تسليع التعليم بس في صورته الاكثر فجاجه. التعليم والابتكار ما بقوش حق، ما بقوش مسار للتنميه، بقوا منتج بيتباع، والمنتج ده عشان يتباع لازم يتغلف بغلاف شيك. الغلاف الشيك ده هو المسلسل والنجوم والإخراج المبهر، أما المحتوى اللي جوه الغلاف، المعامل، الأبحاث، البراءات، دي حاجات مملة، محدش عاوز يشوف الكلام ده، ومحدش عاوز يصرف عليه. المسلسل بيقدم ريادة الأعمال كأنها الحل السحري لكل مشاكلنا، جو رائد الأعمال بتاع جريك كامبس، اللي بيبقى CEO هو لسه ما خلصت جيش، ويعمل أبليكيشن بيختار له لون الشراب المناسب للمود، ويبيع فكرته لمستثمر ويبقى غني. دي الصورة اللي الدولة عاوزة تروج لها، صورة النجاح السريع الفردي. الصورة دي بتهمش تماما العلوم الأساسية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الأحياء، العلوم اللي بتبني الأمم بجد، بس ما فيهاش شو، ما فيش فيها مكسب سريع. الطالب اللي بيحلم يبقى عالم فيزياء أو كيمياء مش هيلاقي نفسه في المسلسل ده، هيحس إنه دقة قديمة، وإن المستقبل للي بيعرف يسوق لمشروع تجاري مش للي بيعرف يحل معادلة معقدة. وكل الهري ده بيتحط في علبة قطيفة زي بتاع طقم الخشاف عشان يتقدم لنا باسم القوة الناعمة. المسؤولين يطلعوا يقولوا لنا يا جماعة الدراما دي قوة ناعمة، دي بتغير وعي الناس، بتخلي الشباب يحبوا العلم. الكلام ده نظريا حلو جدا، بس عمليا القوة الناعمة المفروض تكون نابعة من قوة صلبة حقيقية. أمريكا بتعمل أفلام خيال علمي مبهرة لأن عندها ناسا وعندها معامل وبتصرف عليها تريليونات. القوة الناعمة عندهم انعكاس لواقع موجود بالفعل، لكن عندنا احنا بنستخدم القوة الناعمة دي بديل عن الواقع. بنحاول نقنع نفسنا ونقنع العالم ان عندنا منظومة ابتكار قوية عن طريق مسلسل، مش عن طريق احصائيات براءات اختراع. والخطر الحقيقي هنا مش بس في اهدار الفلوس، الخطر في تزييف الوعي. لما تقنع جيل كامل ان الابتكار هو اللي بيشوفوه في التلفزيون ده، انت كده بتخرج جيل هش، جيل هيتصدم مع اول عقبة حقيقية في المعمل، جيل فاكر ان النجاح بيجي بموسيقى تصويرية ومونتاج سريع، مش بالسهر والتعب والفشل مرة واثنين وعشرة. فاحنا كده بنصرف فلوس عشان نشتري وهم، والوهم ده تمنه غالي جدا، تمن مستقبل بلد بحالها. نتيجة كل ده ايه؟ البلد بتخسر عقولها. في حوالي 450 ألف مصري من الكفاءات العلمية عايشين بره، وفي 618 عالم مصري في تخصصات نادرة وشديدة الأهمية شغالين في مؤسسات غربية. الناس دي الدول صرفت على تعليمهم الأساسي والجامعي مليارات من فلوس الشعب مش من فلوس الدولة. التقديرات بتقول إن تكلفة تعليم الطيور المهاجرة دي وصلت ل 45 مليار دولار. إحنا زرعنا وسقينا وكبرنا، ولما جه وقت الحصاد قدمنا المحصول هدية للدول المتقدمة. ليه الناس دي مشيت؟ وده حقهم، مشوا عشان البلد اتحولت لبيئة طاردة للكفاءات. الباحث الشاب اللي بيتخرج وعنده فكرة براءة اختراع بيصطدم ببيروقراطية تخنق، ما بيلاقيش معامل فيها إمكانيات، ما بيلاقيش تمويل، ولما يجي يبص للصندوق اللي المفروض ينقذه يلاقيه مشغول بإنتاج مسلسل ميتر. الرسالة اللي بتوصله هنا واضحة، لو عاوز تنجح هنا يبقى لازم تعرف تمثل ان انت باحث، مش انك تبقى باحث بجد. لو عاوز تبقى باحث بجد احجز تذكرة واهرب. المشكلة هنا في الأساس، يعني احنا عايشين في نظام بيرمي عليك انت الحمل كله ويطلع هو ياخد اللقطة وبس. الطالب وأهله هم اللي شايلين الشيلة المالية كلها، بيدفعوا الرسوم والدمغات والمصاريف، يعني المخاطرة والتمويل طالعين من جيب المواطن. لكن لما يجي وقت اللقطة، وقت النجاح، وقت المسلسل والترند، الدولة وأجهزتها وشركاتها هم اللي بتصدروا المشهد وبيحصدوا المكاسب المعنوية والمادية. الطالب دفع ثمن التذكرة بس مش هو اللي اتفرج على الفيلم، هو كان مجرد المنتج الممول اللي محدش كتب اسمه على التتر. والسؤال اللي بيسأله كل معيد في جامعة حكومية بيقبض ملاليم، وكل باحث بيحوش من قوته عشان يشتري عينة يشتغل عليها، يعني احنا ما عندناش ميزانية نصلح أجهزة المعمل اللي بايظة بقالها سنين، بس عندنا ملايين نعمل بيها مسلسل وتتر وأغنية وديكورات؟ السؤال ده مش سؤال حاقد ولا سؤال طبقي، ده سؤال عن المنطق، عن الأولويات في بلد بتحاول تنهض. الطالب اللي بيدفع 10 جنيه أو الـ 2% من مصاريفه بيبقى عنده شعور مركب بالظلم. هو مش بس حاسس إن فلوسه اتاخدت، لا، هو حاسس إن فلوسه بتستخدم عشان تهمشه هو أكتر ما هو مهمش. بيتعامل بيها مسلسل بيصور حياته بشكل مش حقيقي، بينما هو في الواقع غرقان في التراب والتعب ومواصلات زحمة ومعامل فقيرة. المسلسل بيجيب ممثلين شكلهم نظيف لابسين براندات وبيتكلموا إنجليزي متعاصى عربي وبيتناقشوا في مشاكل وجودية، بينما الطالب الحقيقي مش لاقي حد يناقش مشكلة إن السيستم واقع في الكلية، أو إن الكتاب الجامعي سعره ضعيف، أو إن الدكتور بياخد منهم إتاوة عشان ينجحهم. في الآخر القصة دي مش بس قصة فساد إداري أو سوء تخطيط، دي قصة بتطرح سؤال فلسفي عن هوية الدولة. هل إحنا دولة بتنتج العلم ولا دولة بتنتج حواديت عن العلم؟ الفرق بين الاتنين دول هو الفرق بين الحقيقة والخيال. المسلسل خلص والمليار مشاهدة اتسجلوا والإعلانات اتدفعت، بس بكرة الصبح لما الطالب يروح كليته هيلاقي المعمل لسه زي ما هو، الحيطة لسه مشققة والميكروسكوب لسه بايظ، والمسؤول لسه بيقوله مفيش ميزانية. الدرس اللي لازم نطلع بيه من الحكاية دي صعب بس ضروري، يعني إن الابتكار مش محتاج مسلسلات، الابتكار محتاج حرية وإمكانيات، محتاج إننا نبطل نعامل العلماء كأنهم موظفين، ونعامل الممثلين اللي بيقوموا بدور علماء كأنهم أبطال قوميين. لو استمرنا في الطريق ده هنصحى بعد 10 سنين نلاقي عندنا مكتبة ضخمة من المسلسلات عن العلماء، وأرشيف مليان صور وفيديوهات ومؤتمرات، بس ما عندناش علماء بجد. هنلاقي عندنا تاريخ من الدراما وفراغ صحراء في العلم. التاريخ ما بيرحمش وما بيتكتبش لا بالمشاهدات ولا باللايكات، التاريخ بيتكتب ببراءات الاختراع وبالأدوية اللي بتعالج وبالتكنولوجيا اللي بتسهل حياة الناس، لحد ما نفهم إن الحقيقة أهم من الصورة وإن البشر أهم من الحجر والشاشات. هنفضل ندور في نفس الدائرة المفرغة، بندفع ثمن التذكرة وبنتفرج على العرض وبنطلع من السينما نلاقي الواقع زي ما هو ضلمة. بس تفتكر دي النهاية؟ لو فاكر إن دي آخر الحكاية تبقى غلطان، لأن في كادر تاني الكاميرا ما جابتهوش. المشهد الأخير في قصتنا دي مش على الشاشة ولا هيخلص بتتر ونهاية سعيدة مصطنعة. المشهد ده بيحصل دلوقتي حالا ورا باب مقفول في جامعة حكومية بعيدة عن الأضواء. طالبة شابة واقفة قدام جهاز بايظ في المعمل بتحاول تصلحه بنفسها بمفك جايباه من بيتها عشان تكمل التجربة. الطالبة دي محدش بيصورها ومحدش هيعمل عنها مسلسل، بس هي دي مصر الحقيقية اللي بتعافر عشان تعيش. الأمل مش في الصندوق ولا في الشركة ولا في الشاشات، الأمل في العند اللي جوه الطالبة دي، في القدرة العجيبة إننا نطلع شربات العلم من فسيخ الواقع وإننا نبتكر حلول من قلب العدم. التاريخ بيقول إن العبقرية المصرية دايما كانت بتظهر في الأزمات مش في وقت الرفاهية اللي عمرها ما حصلت أظن. يمكن هم سرقوا اللقطة بس عمرهم ما يقدروا يسرقوا الموهبة الحقيقية. ونشوفكم على خير إن شاء الله.